شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا انتهينا من الكلام على المقلوب، أظن انتهينا من الكلام على المقلوب. يقول الحافظ: ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد، أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن، أو بتقديم أو تأخير فالمقلوب. ماذا قلنا في المقلوب؟ المقلوب ينقسم إلى مقلوب في أي شيء وفي أي شيء. المقلوب يا جماعة، نعم تفضل. مثال المقلوب في المتن، نعم، مثاله حديث مسلم في السبع الذين يظلهم الله في ظله، قال في رواية لمسلم: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. هنا حصل قلب تقديم وتأخير في المتن، والصواب في المتن: حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. طيب، مثال المقلوب في السند، مثال المقلوب في السند هذا ما مثل كعب بن مرة ومرة ابن كعب، فيجعل اسم الأب اسم الراوي ويجعل اسم الراوي اسم الأب، كمرة ابن كعب وكعب مرة، بدل ما يقول كعب بن مرة يقول مرة ابن كعب أو العكس. واضح يا جماعة؟ هذا بالنسبة لتعريف المقلوب عند الحافظ. عند ابن الصلاح وغيره ماذا قالوا في تعريف المقلوب؟ ما هو المقلوب عندهم؟ نعم، ابدال راون براون اخر، او ابدال اسناد باسناد اخر. واضح يا جماعه؟ فهذا يقال فيه قلب. وضربنا مثلا له بروايه عمرو بن النار وعبد الله بن دينار، فالصواب فيها عبد الله بن دينار. فاذا قال الراوي عمرو بن النار عن ابي هريره، او عمرو بن دينار عن ابن عمر، هذا قلب في الاسناد. نعم، وهذا هو الذي وقع للبخاري لما ارادوا ان يمتحنوا البخاري. ماذا فعلوا البخاري لما علموا انه يقدم بغداد؟ استقبلوه على بعد فرسخ او شيء من هذا، ثم يعني ساروا به حتى دخلوا به المدينة، فجلسوا مجلس العلم. فلما استقر المجلس بأهله انتدب له عشرة مع كل واحد منهم عشرة أحاديث. فالأول ألقى على البخاري الحديث الأول بسنده ومتنه، فالبخاري قال لا أعرفه، ثم الثاني ثم الثالث إلى أن انتهى من العشرة، وما يزيد البخاري على قوله في كل رواية لا أعرفه. جاء الثاني فعل نفس الشيء، الثالث الرابع، الكل يقول فيه البخاري لا أعرفه، حتى انتهى العاشر من عشرته. فلما عرف البخاري أنه انتهى قام إلى الأول وقال له: أما حديثك الأول فإسناده الذي قلت فيه عن فلان عن فلان، متنه هو الحديث رقم كذا عند فلان، والثاني إسناده كذا ومتنه عند كذا برقم كذا، وهكذا. هو ماذا فعلوا مع البخاري؟ علماء الحديث عمدوا إلى 100 حديث، قلبوا يعني قلبوا أسانيدها، جعلوا ركبوا إسناد لمتن غيره وركبوا متنا لإسناد غيره، فيعني بدلوا الأسانيد والمتون، وأعطوا لكل واحد من العشرة عشرة أحاديث، فكان كل واحد يعرض العشرة على البخاري، ولا يزيد البخاري على قوله لا أعرفه. ثم بعد ما انتهوا رد كل سند إلى متنه وكل متن إلى سنده، فهم كانوا قلبوا الأحاديث على البخاري امتحانا له. فلما رد كل سند لمتنه وكل متن سنده أقروا له بالحفظ. واضح يا جماعة؟ يقول: أو بزيادة راو فالمزيد في متصل الأسانيد. يقول الحافظ: أو إن كانت المخالفة بزيادة راو في أثناء الإسناد ومن لم يزدها أتقن ممن زادها فهذا هو المزيد في متصل الأسانيد. وشرطه أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، وإلا فمتى كان معنعنا مثلا ترجحت الزيادة. ترجحت الزيادة معنى هذا الكلام يا جماعة أن عندنا إسناد، مثل مثلا مالك عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة مثلا، يأتي راو آخر فيرويه عن هشام بن عروة عن عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة. لنفرض أن القطان يحيى بن سعيد القطان رواه بزيادة عبد الله بن عروة. مرة أخرى مالك مثلا يروي حديثا إسناده عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة، يأتي القطان فيروي نفس الحديث عن هشام بن عروة عن عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة. ما الفرق بين الإسنادين؟ القطان زاد عن هشام بن عروة زاد عبد الله بن عروة، زاد عبد الله بن عروة. طيب الرواية الأولى، هل هشام سمع من عروة؟ هل هشام معروف بالسماع من عروة؟ نعم، هشام بن عروة معروف بالسماع، بل هو مكثر، بل هو من أثبت الناس في عروة ابن الزبير، في أبيه عروة ابن الزبير. واضح يا جماعة؟ طيب الإسناد الثاني زيد وسط بين هشام وبين أبيه عروة، فزاد القطان عن هشام عن أخيه عبد الله بن عروة، هشام بن عروة عن عبد الله بن عروة، فزاد عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة. واضح؟ طيب أيهما المحفوظ؟ أيهما أصح؟ هل زيادة عبد الله بن عروة أو بدون زيادة عبد الله بن عروة؟ فهنا يقول: لو نحن رجحنا رواية مالك عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة، يكون زيادة عبد الله بن عروة من المزيد في متصل الأسانيد. يعني من المزيد في متصل الأسانيد؟ يعني الرواية في الأصل هي متصلة، الرواية في الأصل متصلة بدون زيادة عبد الله بن عروة، ومن زاد عبد الله بن عروة في السند أخطأ، فهذه الزيادة زيدت على إسناد هو متصل في الأصل بدون هذه الزيادة. بمعنى أن هشام بن عروة سمع هذا الحديث عن أبيه هشام، فلا يحتاج، أو يعني زيادة عبد الله بن عروة خطأ ووهم مما رواه عن من؟ عن هشام بن عروة. إما يكون وهم على هشام بن عروة، أو هشام بن عروة هو نفسه الذي وهم حين التحديث بالحديث، يكون حدث مثلا في مكان آخر غير المدينة، كما ذكروا أنه لما ذهب إلى العراق حدث بأحاديث أتى فيها بمخالفات عما يحدث به في المدينة فأخطأ في هذه الرواية. واضح يا جماعة؟ فإذا قلنا أن الحديث متصل بدون زيادة عبد الله بن عروة، فالرواية الأصلية صحيحة متصلة، وهذه الزيادة خطأ، ونقول هي من المزيد في متصل الأسانيد، يعني زيادة في إسناد أصله متصل ولا يحتاج إلى هذه الزيادة. واضح يا جماعة؟ طيب إذا قلنا أن هذه الزيادة محفوظة، فمعنى ذلك يعني محفوظة يا جماعة؟ يعني هشام لما سمع هذا الحديث لم يسمعه من أبيه، إنما سمعه من أخيه عبد الله عن أبيه، بعد وفاة أبيه تبين أن عند عبد الله هذا الحديث لم يأخذه هشام عن أبيه مباشرة، فاضطر أن يأخذه عن عبد الله عن أبيه. واضح يا جماعة؟ ففي هذه الحالة الرواية الأولى التي ليس فيه عبد الله مالها؟ يكون فيها سقط، تكون منقطعة. الرواية الأولى تكون إيه؟ منقطعة. طب الرواية الثانية هل هي من المزيد في متصل الأسانيد؟ لا، ليست من المزيد متصل الأسانيد. لماذا؟ لأن الرواية الأولى ليست متصلة، والرواية الثانية يعني ذكر عبد الله ليست زيادة، وإنما هو هذا هو الحديث، هو هذا الصحيح في الحديث. ماشي يا جماعة؟ فإذا لو حكمنا على الرواية الأولى بأنها متصلة، تكون الرواية الثانية ذات عبد الله من المزيد في متصل الأسانيد. ولو حكمنا على الرواية الثانية أنها هي المحفوظة وأن ذكر عبد الله صحيح، فتكون الرواية الأولى يعني منقطعة، الرواية الأولى منقطعة. إلا إذا ثبت أن هشام بن عروة أخذه عن أبيه مباشرة وأخذه أيضا بواسطة. ماشي؟ أحيانا يترجح هذا، أن يكون جماعة من الحفاظ رواه عن هشام بدون ذكر عبد الله، ويصرح هشام بالتحديث، يصرح بالتحديث أو بالسماع من عروة، وجماعة آخرون من الحفاظ قد يعني رواه عن هشام عن عبد الله. ماشي؟ فيكون هشام أخذ الحديث على الوجهين بواسطة وبدون واسطة. كيف يتبين الصواب؟ يتبين الصواب على حسب الرواه عن هشام. فإذا وجدنا أن أكثر الرواه يروون الحديث عن هشام عن أبيه عروة وقد صرح بالتحديث، ثم ينفرد راوي مثلا بزيادة عبد الله، فنقول أن الذين رووه عن هشام بدون ذكر الواسطة أثبت وأكثر عددا ورواياتهم إيه؟ أرجح. ففي هذه الحالة نحكم على الزيادة بالإيه؟ نحكم عليها بالخطأ، ها؟ نحكم عليها بالخطأ ونقول أنها من المزيد في متصل الأسانيد، ها؟ من المزيد في متصل الأسانيد. إذا حصل العكس، إذا حصل العكس أن الذين يرونه عن هشام أكثرهم يذكر عبد الله بن عروة، ولم يأتي التصريح بالتحديث في من أسقط الواسطة، واضح يا جماعة؟ وانفرد بذلك مثلا واحد أو من هو يعني أقل حفظا وإتقانا من الذين أتوا بذلك، في هذه الحالة نحكم على الحديث بأنه موصول بذكر عبد الله، وأن الرواية الأخرى منقطعة، الرواية التي ليس فيها عبد الله، التي ليس فيها عبد الله هي إيه؟ منقطعة يا جماعة. ماشي؟ الوجه الثالث، إذا يعني ثبت أن كل من الوجهين رواه عن هشام بعض الحفاظ الأثبات، الذين يبعد عن يعني مثل هذا العدد من الحفاظ يبعد عليهم الوهم، ففي هذه الحالة نحكم للوجهين بأن كل من الوجهين محفوظ، وأن هشاما سمعه بواسطة وبدون واسطة. هنا يقول الحافظ: ثم إن كانت المخالفة لزيادة راو في أثناء الإثنان، طيب كيف نعرف هذا؟ يقول: ومن لم يزدها أتقن ممن زادها. الذين رووا عن مالك عن هشام عن عروة هم أكثر عددا، أثبت يعني حفظا وأتقن ونحو ذلك ممن زادها. ماشي يا جماعة؟ وأتى أيضا التصريح بالتحديث من هشام عن من؟ عن عروة. يكون هشام يقول هشام حدثنا عروة. في هذه الحالة نحكم على زيادة عبد الله بأنها المزيد في متصل الأسانيد، لذلك يقول: فهذا هو المزيد في متصل الأسانيد. يقول: وشرطه أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، في الموضع الذي زدنا فيه عبد الله، في هذا الموضع في الرواية الأخرى الناقصة يكون فيه تصريح بالتحديث. هشام يقول حدثنا عروة، فنعرف أن الرواية الثانية التي فيها زيادة عبد الله هذه وهم، وهي من مزيد في متصل الأسانيد. يقول: وإلا يعني إذا لم يصرح بالسماع في موضع الزيادة في الرواية الناقصة، فمتى كان معنعن مثلا ترجحت الزيادة. في هذه الحالة يعني إذا كان البعض رواها ناقصة وبالعنعنة، والبعض رواها يعني بالزيادة بالزيادة، ومن زادها متصف بالحفظ والإتقان، فنحكم للزيادة ونقول إن الرواية الناقصة هذه أسقط يعني الواسطة، ولم والدليل على ذلك أنه لم يصرح بالتحديث، فيعني يحكم للزيادة. ماشي يا جماعة؟ طبعا يعني هذا كلام مجمل، وكل يعني حادثة كما يقول لها حديث، كل حديث يعامل بحسبه على حسب القرائن والمرجحات. أحيانا يحكم الحفاظ للزيادة، وأحيانا يحكمون للنقص، أحيانا يحكمون أن الزيادة محفوظة وأن النقص فيه انقطاع، وأحيانا يحكمون للنقص وأن الزيادة من مزيد في متصل الأسانيد، وهذا الأمر يدرك بالمباشرة، يدرك بالخبرة ودراسة الأحاديث. مفهوم هذا يا جماعة؟ أي سؤال فيه؟ نعم. وشرط أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة. نحن ضربنا مثلا برواية هشام عن عروة عن عائشة، ورواية هشام عن عبد الله ابن عروة عن عروة عن عائشة. متى نستدل على كون زيادة عبد الله هذه خطأ؟ إذا صرح في الرواية الناقصة بالتحديث، إن عروة يقول حدثنا عروة، فنعرف إن الرواية متصلة بدون زيادة عبد الله، ماشي؟ فهذه قرينة على كون الزيادة هذه خطأ، لا سيما إذا كان الذين ذكروا هذه الرواية المتصلة أكثر عددا وأثبت حفظا نحو ذلك، ماشي؟ أما إذا كان الرواية الناقصة فيها يعني صيغة محتملة بالعنعنة أو بقال مثلا، ليس فيها صيغة صريحة في السماع أو التحديث، ففي هذه الحالة يقول الحظ يحكم لإيه؟ للزيادة، يحكم أن الرواية التي فيها الزيادة محفوظة، أن الرواية التي فيها النقص عروة يكون يعني هشام يكون وقع يعني روايته عن عروة بدون سماع، من حدث بهذه الرواية عن عروة بدون سماع ولم يذكر من أجل ذلك صيغة التحديث. واضح يا جماعة؟ كما قلنا هذا كلام مجمل، ويعني كل حديث يعالج بحسبه. نعم. لا، هو يتكلم عن رواية ناقصة، هو ومتى كان معنى يعني يتكلم عن رواية ناقصة، يقول وشرط أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، يعني التصريح بالسماع في الرواية الناقصة في موضع الزيادة في الرواية الزائدة. يعني نحن عندنا هشام في الرواية الناقصة يقول حدثنا عروة، طيب في الرواية الزائدة فيها زيادة عبد الله بن عروة، ماشي؟ فهو يستدل على كون هذه الزيادة غير صحيحة بكون هشام صرح بالتحديث في الرواية الناقصة، إذا الرواية متصلة بدون ذكر عبد الله. أما إذا كان معنعنا في الرواية الناقصة يبقى ده دليل على أن الكاملة الزائدة ممكن أن تكون محفوظة، والناقصة لم يصرح بالتحديث لكون في سقط فلم يأتي بالإيه. نعم، هذا لا علاقة له، لأن هو معروف لكل منهم سمع من عروة. من أجل ذلك أنا قلت لكل حديث حديث، يعني كل حديث يحسب يعالج حسبه. ففي هذه الحالة نحن ننظر إيه القرائن وإيه المرجحات وإيه يعني الذي يغلب على ظن الناقد، هل النقص هو الأولى أم الزيادة، هذه التفاصيل تدرك بالمباشرة. نعم. يقول أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب. يقول الحافظ أو إن كانت المخالفة بإبداله أي الراوي ولا مرجح لإحدى الروايتين على الأخرى فهذا هو المضطرب، وهو يقع في الإسناد غالبا وقد يقع في المتن، لكن قل أن يحكم المحدث على الحديث بالاضطراب بالنسبة للاختلاف في المتن دون الإسناد. هنا يتكلم عن الإبدال، الحافظ يتكلم عن إبدال راون براون. فنحن ذكرنا من قبل أن العلماء ذكروا أن الإبدال، هذا الإبدال ماذا يسمى؟ قلب، يسمى قلب، إبدال راون براون يسمى قلب. إذا تبين الراجح في يعني موضع الاختلاف هل هو من رواية فلان أو من رواية فلان، إذا تبين الراجح فالراجح هو المحفوظ والآخر هو إيه؟ هو الشاذ أو المنكر. كما تقدم. واضح يا جماعة؟ نحن درسنا هذا. إذا حصل اختلاف في أسانيد، هل هو من رواية مثلا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، أو من رواية سهيل عن أبي صالح عن أبي هريرة، حصل اختلاف في الأسانيد، أو يعني نقول مثال أوضح، حديث هو من رواية مثلا أبي صالح عن أبي هريرة، جاء بعض الرواة فجعله من رواية أبي صالح عن أبي سعيد الخدري، عن أبي سعيد الخدري مثلا. ففي هذه الحالة لا بد من إيه؟ لا بد يعني من الترجيح، هل الحديث ثابت من وجهين أو من رواية أحدهما دون الآخر، لا بد من الترجيح. فإذا ظهر الراجح بمرجحات وقرائن فهذا هو الايه المحفوظ، والاخر هو الشاذ او المنكر. ماشي. بالنسبه لهذه المساله، المثال الذي ذكرناه، اختلاف الصحابي لا يضر كثيرا اذا تبين انه باحد الاسنادين او بكلا الاسنادين صحيح، فاختلاف الصحابه في كثير من الاحيان لا يضر. لكن لو احنا مثلا جعلنا حديثا من روايه من رواية مثلا عبد الرحمن ابن يزيد ابن تميم، وهذا المثال ضربناه من قبل، من رواية عبد الرحمن ابن يزيد ابن تميم، وبعضهم قال عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر، حديث من رواية عبد الرحمن ابن يزيد ابن تميم، وبعضهم جعله من رواية عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر، هو عبد الرحمن ابن يزيد لكن اختلف اسم الجد، هل هو ابن تميم او ابن جابر؟ عبد الرحمن بن يزيد بن جابر هو ثقة، وعبد الرحمن بن يزيد بن تميم ضعيف. واضح يا جماعة؟ فاختلفوا هل هو من رواية هذا او ذاك، على بناء على هذا الاختلاف سيحكم على الحديث هل هو صحيح ام لا. اذا قلنا المحفوظ رواية ابن تميم يكون الحديث ضعيف، واذا قلنا المحفوظ من رواية ابن جابر يكون الحديث ايه؟ الحديث صحيح. ماشي. فإذا تبين أن الراجح هو رواية ابن تميم نقول هذه الرواية هي المحفوظة، والرواية الأخرى إيه؟ شاذة أو منكرة. ماشي. طيب إذا لم يترجح أحد الوجهين، إذا لم يترجح أحد الوجهين بمعنى أن البعض رواه فقال ابن تميم، والبعض الآخر نفس القوة ونفس العدد أو نحو ذلك قال إيه يعني ابن جابر، ففي هذه الحالة الحافظ يقول أن مثل هذا يقال فيه مضطرب، يقال فيه مضطرب. فماذا يحكم، متى يحكم على الحديث بالاضطراب؟ يحكم على الحديث بالاضطراب إذا وقع الخلاف فيه على وجهين أو عدة أوجه، ولم يمكن الجمع ولم يمكن الترجيح. ماشي. إذا وقع اختلاف في حديث على وجهين أو أكثر ولم يمكن الجمع ولم يمكن الترجيح، ففي هذه الحالة نقول على هذا الحديث أنه مضطرب. وهو الذي ماذا فعلنا فيه من قبل لما درسنا؟ قلنا نتوقف فيه، الذي نتوقف فيه. ماشي. فهذا نقول أنه أنه مضطرب، وننظر يعني في الباب أو في المسألة لأحاديث أخرى تدل على الحكم، نقول نتوقف فيه لا نحكم عليه بالتساقط، لا نلغي يعني هذه الروايات مما نتوقف فيه. من أمثلة الروايات، من أمثلة التي ذكرها الحافظ الحديث المضطرب، حديث شيبتني يهود، شيبتني يهود اختلف فيه على نحو 10 أوجه في أسانيده، اختلف في أسانيده على نحو 10 أوجه، قيل من رواية أبي إسحاق السديه مرسل، وقيل من رواية عن أبي بكر، وقيل عن ابن عباس، وقيل عن غيرهم، على 10 أوجه، ويعني لم يمكن الاختلاف فيها شديد، ولم يمكن ترجيح أحد هذه الأوجه على بقية الأوجه. ماشي. فذكر الدارقطني وغيره أنه مضطرب. ماشي. نعم مضطرب، وإن صححوا بعض العلماء، لكن يعني الحافظ ويعني غيره ذهبوا إلى أنه مثال للمضطرب، وتابع في ذلك يعني غيره من العلماء. يعني قد يكون نفس القوة أو متقاربة، يعني هو حصل اختلاف فيها شديد على أبي إسحاق، فأبي إسحاق التبيعي، فتبين أن أبا إسحاق يعني من شدة الاختلاف عليه تبين أنه لم يحفظ وجها ولم يترجح وجه عنه من شدة الاختلاف ومن كثرته وعدم وجود وجه يترجح بأدلة ومرجحات، من أجل ذلك حكم على الحديث بالاضطراب. والظاهر أن الاضطراب وقع من أبي إسحاق نفسه، هو لم يتقن حفظه، فكان يحدث بها كذا أحيانا وأحيانا يحدث بها بوجه آخر وهكذا. نعم، على كل حال يعني هذه مسألة لها ذيول، دعه الآن، احنا نتكلم عن يعني المصطلح. نعم، السؤال يعني إذا كان عبد الرحمن بن يزيد بن تميم هو الضعيف، كيف تكون روايته هي المحفوظة؟ من يجيب؟ في أحد يجيب؟ طيب قل. نعم نعم، احسنت. يعني نحن حتى نحكم على الحديث هل هو يعني من هذا الوجه محفوظ او من ذاك الوجه محفوظ، هذا لا تعلق له بالصحة والضعف من حيث يعني هو يعني مثلا انا حديث رواه جماعة عن مالك عن نافع مرسلا، ورواه البعض عن مالك عن نافع عن ابن عمر، أيهما الأرجح؟ هل المرسل أم المتصل؟ فقد يكون المرسل هو الأرجح هو المحفوظ، وكيف يكون وقد يكون المتصل هو المحفوظ. يأتي واحد يقول كيف تجعل المرسل هو المحفوظ وهو الضعيف؟ نحن لا نحكم على صحة الحديث وضعفه، نحن نقول أيهما الأرجح عن مالك؟ هل مالك لما جلس في مجلس التحديث وحدث بهذا الحديث، هل حدث به مرسلا ولا حدث به متصلا؟ فالأكثر رواه عن مالك مرسلا مثلا، ماشي، جماعة خمسة ستة رواه عنه مرسلا، واحد انفرد ورواه عنه متصل. يقول لك المحفوظ المرسل، يعني يعني الأثبت والأتقن والأكثر الذين رواه عن مالك يجعلوه إيه؟ مرسلا، بغض النظر بقى هل يعني هو صحيح ولا ضعيف. بعد ذلك بعد ما نعرف المحفوظ نحكم عليه، ماشي. الآن لما يأتي علي بن حسين الجعفي يروي الحديث، ها اختلفوا هل هو عنه عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ولا عبد الرحمن بن يزيد بن تميم، ماشي. الذين رواه عن علي بن الحسين الجعفي، ها الأكثر رواه عنه عن ابن تميم ولا عنه عن ابن جابر؟ فالعبرة بمن الأثبت الذين قالوا عن علي بن الحسين، ها يعني هل الأثبت قال ابن تميم ولا قال ابن جابر؟ فإذا واحد انفرد مثلا وقال ابن جابر وجماعة قالوا ابن تميم، فيكون الأثبت والأحفظ اللي هو ابن تميم، ماشي. بعد ذلك نمسك بقى إذا كان محفوظ هو يعني من قال ابن تميم، نمسك بقى إسناد ابن تميم ونحكم عليه هل هو صحيح أم ضعيف، هيكون ضعيف لأن ابن تميم هذا ضعيف. طبعا هذا يعني للتفهيم، هذا المثال الذي ذكرته لكم هو الخطأ وقع من نفس الراوي عن ابن تميم، لأنه كما يعني لعل البعض يذكر ذكرنا أنه لما جلس معه كان حريصا على لقاء عبد الرحمن بن يزيد، فلما راح يجلس معه كان ترك البلد وسافر، فحزن. بعد فترة يعني سمع بقدوم أحد الرواة فراح يسأله عن اسمه، قال أنا عبد الرحمن بن يزيد، ففرح وظن أنه إيه؟ ابن جابر، فراح يحدث عنه على أنه ابن جابر، وفي الواقع هو ابن إيه؟ ابن تميم وليس ابن جابر الذي كان قد جاء من قبل. فالوهم وقع هنا ماشي، لكن هذا من باب الايه، من باب يعني التقريب. طيب فإذا يا جماعة الآن يعني لعلكم فهمتم المضطرب، إذا وقع مخالفة بين حديثين، تعارض بين حديثين أو بين إسنادين أو بين يعني راويين، هل هو الإسناد من رواية فلان ولا من رواية فلان، إذا ظهرت المرجحات لأحد الروايتين على الأخرى، ها الراجح يكون المحفوظ والأخرى الرواية الشاذة أو المنكر ماشي. طيب إذا لم يمكن الترجيح، إذا لم يمكن الترجيح في هذه الحالة نحكم على الحديث بالإيه؟ بالاضطراب. نحكم على الحديث بالاضطراب. عادة الجماعة بيكون الحديث المضطرب أوجه الاختلاف فيها في العادة كثيرة، لأن إذا كان أوجه الاختلاف يعني بين إسنادين أو بين روايين، هل هو من رواية فلان أو فلان، يعني مثل هذا يعني يسهل في الغالب للترجيح. لكن لما يكون أوجه الاختلاف كثيرة في هذه الحالة قد يحكمون على الحديث بالاضطراب. يقول لك إن كانت المخالفة بإبداله أي الراوي ولا مرجح لإحدى الروايتين على الأخرى فهذا هو المضطرب، وهو يقع في الإسناد غالبا، وقد يقع الاضطراب في المتن، قد يقع الاضطراب في المتن. لكن قبل أن يحكم المحدث على الحديث بالاضطراب بالنسبة لاختلاف في المتن دون الإسناد، يعني هو يقول إن الاختلاف في المتن قد يوجد، قد يروى متن الحديث على وجهين أو على أوجه مختلفة، ولا تستطيع أن ترجح بعض الأوجه على بعض، أو أنك أنت تقول الراجح الوجه الفلاني، قد يحدث هذا. لكن هذا الذي يحدث في المتن الاختلاف غالبا يكون مترتبا أو مبنيا على الاختلاف في إيه؟ في السند. أنت تقول فلان قال كذا، وخالفه فلان فقال كذا، وخالفه فلان فقال كذا، فحصل اختلاف في السند، وبناء عليه حصل اختلاف في الإيه؟ اختلاف في المتن. ولذلك يقول قل أن يحكم محدث على الحديث بالاضطراب بالنسبة لاختلاف في المتن دون الإسناد. يقول وقد يقع الإبدال عمدا لمن يراد اختبار حفظه، يعني يريد أن يقول أن الحديث قد يكون في الواقع ليس فيه اختلاف أصلا، معروف أنه من رواية فلان عن فلان وهذا هو الصحيح، لكن لما يريد اختبار حفظ أحد المحدثين يريد أن يعرف قدر ضبطه، هل هو في الدرجة العليا من الضبط أو دون ذلك، أو هو سيء الحفظ أو هو يتلقن أو نحو ذلك، قد يبدلون عمدا، يبدلون عمدا فيلصقون إسناد بمتن آخر أو يبدلون راون براون آخر ونحو ذلك، قد يفعلون ذلك من أجل تغليط المحدث، تغليط المحدث، هل هو يدخل عليه هذا الغلط أم لا. ونحن كنا ضربنا مثلا بهذا، أولا يعني قصة البخاري، ثانيا قصة لعلكم يعني سمعتموها من قبل، قصة يحيى بن معين مع أبي نعيم الفضل بن دكين، لما ارتحل أحمد بن معين وأحمد منصور رمادي وأحمد بن حنبل، ارتحلوا إلى أبي نعيم، فلما ذهبوا إليه طرقوا عليه الباب فخرج وجلس على دكان وقرأ عليه يحيى بن معين. ماذا فعل يحيى بن معين؟ يعني عمد إلى 30 حديثا أو أكثر، جعل في نهاية كل 10 أحاديث جعل فيه حديثا غلطا خطأ، إنه قلبه أو شيء من هذا. فلما خرج طبعا أحمد بن حنبل قال أنا لا أستحله، فصمم يحيى بن معين، هو يريد يعني يرى أن مثل هذا جائز من أجل اختبار حفظ الراوي. طبعا معروف أن أبا نعيم حافظ يعني متقن، وأحمد قال هذا الرجل متقن، فبرضو يحيى بن معين يريد أن هو يختبر هل ما زال على إتقانه أم تغير، أن الزمن يعني يتغير به الإنسان، فصمم على أن هو يختبره، فجاء وقرأ عليه في 10 أوائل، ثم أتى بالحديث 11 فقال له أبو نعيم هذا ليس من حديثه أخرجه، فماشي قرأ العشرة التانيين وجاء في الحادي عشر قال له هذا ليس من حديث أخيه. جاء في المرة الثالثة غضب وعرف أنه يريد أن هو إيه أن هو يعني يغلطه. فطبعا يعني قال القولة المعروفة قال أما هذا فهو أتقى من أن يفعل هذا اللي هو أحمد بن حنبل، وأما هذا فهو أقل من أن يفعل هذا، وإنما هو فعلك أنت، وشتمه وضربه برجله ركله أسقطه من الدكة من الدكة ودخل بيته. فمثل هذا قد يقع عندنا جماعة لاختبار حفظ الراوي، لذلك الحافظ يقول وقد يقع الإبدال عمدا لمن يراد اختبار حفظه امتحانا من فاعله، كما وقع للبخاري والعقيلي وغيرهما. قصة العقيلي أيضا مشهورة أنهم قرأوا عليه، يعني العقيلي كان يحدث من حفظه، فيعني قال الرواه أو الطلبة قالوا إما أنه من أحفظ الناس وإما أنه من أكذب الناس، يعني كانوا يتعجبون يعني من حفظه، إما أنه هو من أحفظ الناس وإما هو من أكذب الناس. فأراد أنهم حب أنهم يغيروا في النسخة التي يعني يعني يلقيها عليهم، فراحوا غيروا وقرأوا عليه فدعا بالكتاب وصححه من حفظه ثم رده إليهم فأقروا له بالحفظ. نعم. لكن القصة المشهورة التي ذكرها ابن كثير عن شيخه المزي وهو والد زوجته، لما أرادوا يعني المزي كان يقرأ عليه وكان يأتي بفوائد جمة، وكان أثناء القراءة عليه وكان أحيانا ينام وهم يقرؤون عليه، فإذا وقع القارئ في الخطأ يستيقظ ويصحح له، فأرادوا أنهم يفعلوا له يعني شيئا من التغليط أو التلقين. فلما أراد بعضهم أن يفعل ذلك اعتدل في جلسته وقال لست بذاك البخاري، فقالوا يعني يقول ابن كثير أن هذا كان أبلغ رد على يعني ما أرادوا أن يفعلوا. فهنا يقول لست بذاك البخاري، يعني أنتم بتفعلوا معي هذا أنا مش البخاري، يعني حتى تفعلوا معي هذا. يقول كما وقع البخاري والعقيلي وغيرهما وشرته ألا يستمر عليه بل ينتهي بانتهاء الحاجة. يعني هو يقول إذا وقع الإبدال عمدا فيجب بانتهاء المجلس أو بنهاية الحاجة إلى هذا الامتحان يجب بيان الصواب، يجب بيان الصواب. لماذا؟ يعني هو طبعا الصواب سيبين من الحافظ إذا كان حافظا وإذا تنبه للخطأ، طب إذا لم يتنبه لابد أن يبين له. بسم الله. يقول وشرطه ألا يستمر عليه بل ينتهي بانتهاء الحاجة. يقول الحافظ لو وقع هذا الامتحان هذا الاختبار فإذا تبين للذي وقع له الاختبار تبين له الصواب وذكره وبينه هو زي ما قلت حلت المشكلة، لكن إذا لم يتبين له ودخل عليه الخطأ لا يجوز أن ينفض المجلس بدون بيان الصواب، لا يجوز أن ينفض المجلس بدون بيان الصواب، لأن هذا المحدث إذا لم يبين له الصواب ربما حدث بهذا الخطأ بعد ذلك، ربما حدث بالحديث على الوجه الخطأ بعد ذلك بعد أن يدخل عليه الخطأ. وهذا الذي وقع لمن؟ يزيد بن أبي زياد لما كان يقرأ يقول الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني إذا كبر رفع يديه، فلما ذهب إلى الكوفة لقنه أهل الكوفة من أهل الرأي لقنوه ثم لا يعود، فكان يحدث به يرفع يديه ثم لا يعود، يعني معناه هو يرفع يديه في تكبيرة الإحرام فقط، وأما عند الركوع والسجود والقيام من ركعتين لا يرفع يديه. واضح يا جماعة؟ فلا بد أن ينفضل قبل أن ينفضل المجلس من بيان الصواب. وأيضا قد يكون بعض الجالسين سمع الخطأ وظنه هو يعني الحديث على وجهه على الصواب، فيخرج يحدث بالحديث على هذا الوجه الخطأ، فلا بد من بيان الصواب حتى يتنبه من في المسجد سواء كان الذي ألقي عليه الحديث أو الحاضرين. يقول: فلو وقع الإبدال عمدا لا لمصلحة بل للإغراب مثلا فهو من أقسام الموضوع. لو وقع الإبدال عمدا لا لمصلحة، المصلحة هنا الامتحان. طيب إذا وقع الإبدال عمدا للإغراب، يعني الإغراب يعني حتى يأتي برواية غير موجودة عند غيره من المحدثين ويشتهر بذلك، كما ذكرنا أبو جناب الكلبي لما غير رواية سهيل بن أبي صالح عن أبي صالح عن أبي هريرة، غيرها إلى إيه؟ الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، أبدل راون براون. الرواية معروفة من طريق سهيل، هو جعلها من طريق الأعمش، وطبعا سهيل ليس في منزلة الأعمش في الحفظ والإتقان والتثبت في أبي صالح. المهم الحديث غير معروف من رواية الأعمش، فهو رواية من طريق الأعمش، فهذا إغراب. طبعا طلبة الحديث اجتمعوا عليه وقالوا هو عنده حديث ليس عند غيره من المحدثين، أتى بحديث غريب لا يوجد عند غيره من المحدثين، ماشي يا جماعة؟ فهذا من أقسام الموضوع، هذا من أقسام الموضوع. ولو وقع غلطا فهو من المقلوب أو المعلل. يعني متى يكون من أقسام الموضوع؟ إذا كان قصدا، إذا كان قصدا، هو ممكن هو يأتي بمتن صحيح يركب عليه إسنادا مختلقا، فهذا موضوع، هذا يعني من أقسام الموضوع أو الباطل. أما إذا كان على سبيل الخطأ والوهم فهذا الذي يقال فيه المعلل أو المقلوب، هذا من أقسام المقلوب الذي ذكرناه من قبل، ومذهب يعني على مذهب ابن الصلاح وأيضا حافظ يشير إليه. فمثلا ما وقع القصة التي ذكرناها من قبل في المدرج، ما وقع مع ثابت بن موسى البناني، ثابت بن موسى العابد الزاهد، ثابت بن موسى العابد الزاهد لما ذكر حديث من يعني او ذكر قول شريك من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، راح وذكره مع اسناد ابي طلحه سفيان عن مين؟ الاعمش عن ابي طلحه سفيان النافع عن جابر، فهو ذكره على سبيل الغلط وليس يعني قصدا، فهذا يعني ذكره الحفظ المدرج وهو من أقسام المعلل، من أنواع المعلل. واضح يا جماعة؟ أما إذا كان قصدا فهو من أقسام الموضوع كما ذكر الحافظ. أو بتغيير مع بقاء السياق فالمصحف والمحرف. يعني إن كانت المخالفة بتغيير حرف أو حروف مع بقاء صورة الخط في السياق، فإن كان ذلك بالنسبة إلى النقط فالمصحف، وإن كان بالنسبة إلى الشكل فالمحرف. ومعرفة هذا النوع مهمة. يعني هو يقول أحيانا يكون رسم الكلمات واحد أو قريب من بعضه لكن النطق مختلف. قديما عند كتابة المخطوطات عند النسخ كانوا كثيرا ما يهملون الحروف المعجمة، فعند القراءة يشتبه الأمر. فمثلا يأتون في عباس لا يضعون نقطة الباء ولا يضعون نقطة الشين أو السين، يتركونها مهملة فتشتبه، هل هي عياش أو عباس؟ فإذا كان عباس فقرأها واحد عياش أو العكس، عياش وقرأها واحد عباس، فهذا هو المصحف، هذا هو المصحف، ماشي؟ طيب لما يكون مثلا سلام فيقرأها بعضهم سلام، يعني تغيير في ايه؟ في التشكيل في الشكل. او مثلا شريك يقرأها بعضهم شريك، ها بشير يقرأ بعضهم بشير، أو بشير يقرأ بعضهم بشير، ها فهذا كله من باب الإيه؟ المحرف، من باب أولى إذا كان يعني تغيير في إيه؟ في الحروف أصلا. كثيرا ما يقع يعني قراء الحديث أو بعض الرواة في الغلط بين شعبة وسعيد، شعبة وسعيد، ها يقرؤون شعبة يقرؤونه سعيد، أو سعيد يقرؤونه شعبة، ليه؟ يعني قرب الحروف في الرسم. فعندك مثلا يكتب إيه؟ السين مهملة والعين موجودة كما هي، والدال يكتبوها قريبة من الهاء، قريبة من الهاء، فيشتبه هل هو شعبة أو سعيد. والمشكلة الكبرى أن شعبة هو في طبقة سعيد بن أبي عروبة، ويشتركان في بعض المشايخ، ويشتركان أيضا في بعض التلاميذ، ماشي؟ فهنا يكون إشكال أشد، الإشكال أشد. أيضا من الأشياء اللي قد يقعون فيها مثلا عمر وعثمان، قد يتصور البعض أن عمر وعثمان أحدهم بعيد عن الآخر في الرسم، لا، هم يلغون الألف، الألف يلغون الألف، ثم إذا يعني حذفوا النقاط التي هي على الساء فيصير رسم، والنون في الآخر أيضا يرسمها مثل الراء، فيصير رسم عمر قريب جدا من عثمان أو العكس. من الأشياء التي تحدث كثيرا محمد بن حنين ومحمد بن جبير، وهذا تجد في نفس الحديث الواحد اثنين يجعلون بعضهم يقول محمد بن جبير والبعض الآخر يجعلون محمد بن حنين، ماشي يا جماعة؟ هذا يعني لا يخرج عن كونه تصحيفا أو تحريفا، يكون الرسم واحد والنطق مختلف لسبب إما الشكل وإما النقط، أو يعني إبدال حروف، حروف متقاربة في الرسم فيعني ينطقها البعض بدل حروف أخرى يظنها هي، واضح يا جماعة؟ فهنا يقول إن كانت المخالفة الراوي خالف بتغيير حرف أو حروف مع بقاء صورة الخط في السياق الرسم هو هو، فإن كان هذا التغيير بالنسبة للنقط جعل السين شينا أو العكس جعل الشين سين، أو جعل يعني الباء ياء أو نون أو نحو ذلك، فهذا هو المصحف. وإن كانت بالنسبة إلى الشكل الكلمة مثل مصغرة يجعلها مكبرة، بشير يجعلها بشير أو العكس بشير يجعلها بشير، شريك يجعلها شريك، والحرف مخفف يجعله مثقل، سلام يجعله سلام أو العكس، أو يبدل حرفا بحرف آخر يعني بعيد عن النقط والتشكيل، يجعل التاء المربوطة اللي في الآخر يجعلها دال، يجعل الراء نون أو النون راء، ونحو ذلك. فهذا المحرف، معرفة هذا النوع يا جماعة في غاية الأهمية، معرفة هذا النوع مهم، وقد صنف فيه العسكري، العسكري له كتاب تصحيفات المحدثين طبع في 3 مجلدات بتحقيق الدكتور محمود الميرة، والدارقطني له أيضا كتاب في التصحيف، التصحيفات للدارقطني وغيرهما، هناك للخطابي في جزء صغير كده أيضا مطبوع اسمه أغلاط المحدثين، أغلاط المحدثين سواء كان في المتن أو في السند، أحيانا يقع الغلط في الايه في المتن يا جماعة، يقول مثلا الحديث مشهور الحبة السوداء شفاء من كل داء، فبعضهم يقرأوا ايه الحية السوداء شفاء من كل ايه داء، احيانا يقع في المعنى، الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الى عنزة، فجاء محمد بن مثنى العنزي، العنزة اللي هي الحربة الصغيرة يا جماعة، الحربة الصغيرة، العنزة، الحرب الصغيرة يعني، الرسول صلى الله عليه وسلم صلى إلى عنزة اتخذها سترة. فمحمد المثنى العنزي ظن العنزة هنا الموجود هنا يعني المراد بها القبيلة، قبيلة محمد المثنى، فكان يتفاخر بهذا ويقول يعني إن قبيلتنا لها شأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى إليها. نعم العسكرية عندك. يقول أكثر ما يقع في المتون، يعني أكثر ما يقع التصحيف في المتون، كثير ما يقع في المتون، وقد يقع في الأسماء التي في الأسانيد. والأمر جماعة في الأسماء أكثر إشكالا من المتون. لماذا؟ لأن المتن ممكن أن تعرف الخطأ من خلال السباق واللحاق والسياق، من خلال السياق، من خلال المعنى، معنى العبارة. أما الأسماء فليس فيها قياس وليس فيها معاني، يعني تعرف من خلالها الاسم، يعني الاسم الساقط. فقد تعرف من خلال شهرة الراوي بالرواية عن شيخ أو برواية تلاميذ عنه أو نحو ذلك، لكن قد يكون راوي مقل فلا يتبين لك من هو. نفس الراوي مجهول ولا يعرف هل هو فلان ولا فلان، هل هو شعبة ولا سعيد، هل هو حنين ولا جبير، هل هو عمر ولا عثمان، وهكذا. فالإشكال يكون هنا أشد، الأسماء ليس فيها قياس وليس فيها يعني معنى يعرف من خلاله، يعني من خلال السباق واللحاق يعرف من يعني عن طريقه الاسم. نعم. يقول الحافظ: ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعنى. تطرق هنا الحافظ لمسألة تكلم فيها العلماء واختلفوا في حكمها في رواية الحديث بالمعنى، رواية الحديث بالمعنى. فيقول: لا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف. بالنقص يعني الاختصار، انك انت تحذف جزء من الحديث او تختصره، تحذف جزء من الحديث او تختصره، لا يجوز لك ان تفعل ذلك. او انك تروي الحديث بالمعنى، تحذف الفاظا وتاتي بالفاظ اخرى بمعناها، لا يجوز لك ذلك الا اذا كنت عالم بمدلولات الالفاظ وبما يحيل المعاني. عالما، ان تكون عالما، لابد ان تكون عالما بمدلولات الالفاظ وبما يحيل المعاني، يعني تعرف هذه اللفظة ما معناها وما دلالتها بالدقة، واللفظة الأخرى كذلك، وهل هذه اللفظة تؤدي نفس معنى اللفظة الأخرى في ذلك المحل أم لا. واضح يا جماعة؟ فلا بد أن يكون عالما بمدلولات الألفاظ وبما يحيل المعاني، يحول المعاني. إذا اختلف من لفظ إلى لفظ هل المعنى اختلف معه أم لا. واضح يا جماعة؟ فيقول الحافظ: لا يجوز تعمد تغيير صورة المتن مطلقا، ولا الاختصار منه بالنقص، ولا إبدال اللفظ المرادف باللفظ المرادف له إلا لعالم بمدلولات الألفاظ وبما يحيل أن يحول المعاني على الصحيح في المسألتين، في النقص اختصار الحديث وفي الرواية بالمعنى. أما اختصار الحديث فالأكثرون على جوازه بشرط أن يكون الذي يختصره عالما، أن يكون الذي يختصره عالما، عالم بالأحكام، عالم بيعني مدلول هذه العبارة وهذا اللفظ، وإذا أتت إذا حدث منها شيء هل هي تغير مدلول أم يظل كما هو. يقول: لأن العالم لا ينقص من الحديث إلا ما لا تعلق له بما يبقيه منه، بحيث لا تختلف الدلالة ولا يختل البيان بعد إيه؟ بعد النقص والاختصار، حتى يكون المذكور والمحذوف منزلة خبرين، يعني يكون الذي حذفه له معنى مستقل لا تعلق له بمعنى الموجود، أو يدل ما ذكره على ما حذفه، بخلاف الجاهل فإنه قد ينقص ما له تعلق كترك الاستثناء. يعني مثلا ذكر هنا مثال في الحاشية التي عندي، يقول مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتفرقن عن بيع إلا عن تراض. فلا يجوز أن يحدث الاستثناء هنا. يقول لا يتفرقن عن بيع، يعني معناه أنه بيمنع إيه؟ ينهى عن البيع. والمراد هنا النهي عن البيع الذي ليس فيه إيه؟ ليس فيه تراض من الطرفين. هذا بالنسبة للاختصار، واضح يا جماعة؟ وممن كان يسلك مسلك الاختصار كثيرا من البخاري في صحيحه. البخاري في صحيح كان يقطع الأحاديث، يذكر جزء من حديث في مكان وجزء آخر في مكان آخر، ويختصر الأحاديث كثيرا. وأبرز شيء وأوضح شيء أول حديث في البخاري، أول حديث البخاري حديث إنما الأعمال بالنيات، حذف قوله إيه: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، حذفه وأبقى أول الحديث وآخر الحديث. هذا بالنسبة للاختصار والنقص في الحديث. أما الرواية بالمعنى فالخلاف فيها شهير. هل يجوز أن يروي الحديث بالمعنى؟ هل يجوز أن يروي الراوي الحديث بالمعنى؟ فالبعض لم يجد ذلك أصلا، وقال لا بد أن يأتي بلفظ الحديث تماما كما يعني أخذه عن شيخه. والأكثر على الجواز جماعة، الأكثر على الجواز أيضا بالشرطين السابقين، أن يكون عالما بمدلولات الألفاظ وبما يحيل المعاني، حتى لا يغير، يأتي بلفظ مخالف لفظ آخر في المعنى ولا يغير الحكم. يقول: ومن أقوى حججهم، يعني حجج الجمهور الذين يذهبون إلى الجواز، ومن أقوى حججهم الإجماع على جواز شرح الشريعة للعجم بلسانهم للعارف به. يعني أجمع العلماء على أنه يجوز أنك أنت وأنت تشرح الشرع والأحاديث والآيات، يجوز أن تشرحها، تنقلها من لغة إلى لغة أخرى، تشرحها بالمعنى، لأنك لا يمكن أن يعني تقول لهذا الذي ليس عالما باللغة العربية أن تقول له الحديث بلفظه، لا بد أن تأتي إيه؟ بلفظ آخر باللغة الأخرى، واضح يا جماعة؟ فيقول: فإذا جاز الإبدال بلغة أخرى فجوازه باللغة العربية أولى. أنت في الإبدال تفعل أمرين: تنتقل من لغة إلى لغة، وتنقل وتذكر بالمعنى أيضا. في اللغة العربية أنت لم تنتقل من لغة إلى لغة، بل ستشرح بنفس اللغة لغاية ما فينك أنت ستذكر ألفاظ بالمعنى، فأنت ارتكبت أو فعلت أمرا واحدا. ففعل أمر واحد إذا كان فعل أمرين جائز، فمن باب أولى إيه؟ فعل أمر واحد. فلذلك قال: فإذا جاز الإبدال بلغة أخرى فجوازوه باللغة العربية أولى. نعم. وقيل إنما يجوز في المفردات دون المركبات، يعني يجوز الرواية بالمعنى في ألفاظ مفردة دون تركيبة، يعني تركيبة عبارة مركبة. لماذا؟ لأن العبارة المركبة هي تشتمل على معاني في كثير من الأحيان، تشتمل على معاني بليغة، لا يستطاع أن يؤدى هذا المعنى بألفاظ أخرى مرادفة. يعني مثلا أنت لما يعني تأتي على إيه؟ على حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، هذه التركيبة. أنت لما تأتي وتقول إيه؟ الدين النصيحة، حديث الدين النصيحة، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يعني عبارات ألفاظ قليلة تحمل كثير من المعاني. وعند شرح بعض هذه الأحاديث يقول لك أنه لا يوجد لفظة أخرى بنفس لفظة النصيحة تؤدي معناها، لفظة مفردة تؤدي معنى لفظة النصيحة. لابد عشان تشرح لفظة النصيحة هذه لابد أن تأتي بيعني ألفاظ عديدة حتى تؤدي المعنى بكماله، واضح يا جماعة؟ فهو بيقول لك المركبات قد تشتمل على معاني لا قد لا يستطاع تأدية هذه المعاني بألفاظ من عندك، بعكس ما أنت تبدي اللفظة بلفظة أو نحو ذلك، يعني قد يكون في الإمكان. فلذلك يقول: وقيل إنما يجوز في المفردات دون المركبات. وقيل إنما يجوز لمن يستحضر اللفظة ليتمكن من التصرف فيه. طيب إذا كان يستحضر اللفظة فلماذا لا يأتي به عند اللفظ؟ هو حافظ اللفظ، فيترك اللفظ يروح يروي بالمعنى. ولذلك قيل غير ذلك، وقيل إنما يجوز لمن كان يحفظ الحديث فنسي لفظه لكن وبقي معناه مرتسما في ذهنه، فله أن يرويه بالمعنى لمصلحة تحصيل الحكم منه. يعني هو مشتمل على لفظ ولا هو معنى، مشتمل على لفظ ومعنى، افتقد اللفظ لكن المعنى عنده، فلا يترك الحديث كلياتا، يأتي بما يستطيعه وهو يعني معنى الحديث بألفاظ مختلفة أو مرادفة، بخلاف من كان مستحضرا للفظه في الإمكان يأتي باللفظ، يعني ليس يسوغ له أن هو يعني يترك اللفظ الذي هو حاضر في ذهنه ويأتي للمعنى. يقول: وجميع ما تقدم يتعلق بالجواز وعدمه. ولا شك أن الأولى إيراد الحديث بألفاظه دون التصرف فيه. يعني الحافظ يقول الاتفاق على أنه على أن الإتيان بلفظه أولى من إتيان يعني بمعناه، لا سيما أنه قد يتجرأ على هذا الأمر من يظن أنه يحسن أن يأتي بالمرادف والواقع بخلاف ذلك. وأحيانا يكون جماعة هناك يعني عبارات دقيقة، ويأتي الذي يعني يؤدي الحديث بعبارات أخرى يظن أنه يؤدي نفس العبارة أو نفس معنى العبارة والأمر بخلاف ذلك، وقد يكون يؤدي نفس المعنى لكن هناك أحكام مترتبة على اللفظ، قد يكون الحكم مترتب على اللفظ وإن كان اللفظ الآخر مرادف له. ويعني ضربنا مثلا لهذا من قبل لما قلنا أن حديث سهل بن سعد النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للرجل الذي يعني أراد أن يتزوج المرأة التي عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم، فالرجل يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم التمس لو خاتم من حديد، فالرجل قال يعني لا أجد خاتم، فقال له زوجتكها بما معك من القرآن، في بعض الروايات أنكحتكها بما معك من القرآن، في بعض الروايات ملكتكها بما معك من القرآن، ألفاظ متعددة الكل بمعنى واحد تقريبا، هذه مترادفات والجميع يعرف ما المراد، إني بهذا يعني هو يعني يعقد أو يتم العقد بمهر القرآن، بما معه من القرآن، بتعليمه لها القرآن. ماشي يا جماعة؟ اختلف العلماء بناء على هذه الألفاظ في حكم ما هو صريح الزواج، ما هي الألفاظ الصريحة في الزواج والكنايات. هل من الألفاظ الصريحة في الزواج ملكتك مثلا، ولا يعني الصريح زوجتك فقط، ولا أنكحتكها، ولا إيه؟ فالشافعي مثلا قال لا يتم الزواج، يعني لا يكون صريح الزواج إلا بهذه اللفظين، الزواج والنكاح، وهما اللذان وردا في القرآن، احتج عليه بهذا الحديث. فماذا كان رد الشافعية؟ رد الشافعية قالوا إنها الرواية هنا بالمعنى، رواية ملكتكها بالمعنى وليست باللفظ، بالمعنى. فهنا لما روى بالمعنى انبنى عليه حكم هل يصح الزواج بلفظ ملكتكها أم لا. هو يصح يعني بلفظ ملكتكها، وإن يعني احنا نقول صريح ليه؟ لأنه إذا قال زوجتك ولم يرد الزواج سيقع الزواج، سيقع الزواج في الصريح. أما في الكناية لابد من إيه؟ من النية، لابد من النية. فإذا أنت قلت ملكتك ليست صريحة في الزواج فلن يقع إلا بالنية، واضح يا جماعة؟ فهنا من هنا اختلف هل هذا اللفظ هو لفظ الحديث أو مروي بالمعنى. فرجح الحافظ أن أكثر الروايات بلفظ الزواج والنكاح، هذا هو شكرا أنكحتك، أما ملكتك فمن رواية بالمعنى. فبناء على هذا لا يصح الاستدلال بهذه الرواية التي فيها ملكتك. على كل حال أحيانا كما قلنا يكون يتجرأ البعض على الرواية بالمعنى ويظن أنه يحسن وهو يقع في الخطأ. الحديث الآخر الذي برضه مثلنا به، أتى أحد الرواة في حديث لا يتزوج يعني لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، فجاء البعض وقال إيه؟ أحد الرواة قال لا يتوارث أهل ملتين، لا يتوارث أهل ملتين. طيب هل هذا هو ذاك الذي أتى بالحديث اللفظ الثاني ظن أنه أدى المعنى، والواقع لا، ده هو أتى بمعنى أعم. لماذا؟ لأن لا ترث أهل ملتين معنى أن لا يرث يعني النصراني اليهودي ولا المجوسي النصراني وهكذا، وكذلك أي كف لا يرث المسلم المسلم الكافر. أما الحديث اللفظ الأول معناه أنه لا يرث المسلم أي كافر، ولا أي كافر لا يرث مسلما. أما توارث الكفار بعضهم من بعض فهذا لم يأتي في الحديث، لم يأتي في اللفظ الأول، واللفظ الثاني يشمله بعمومه. ماشي يا جماعة؟ فإذا هو أتى بمعنى أوسع، أتى بمعنى أوسع، وهذا يعني له أمثلة يعني متعددة يا جماعة. ولذلك البعض أراد إن هو يغلق الباب ويقول الأولى أنه لا يحدث إلا باللفظ إن استطاع ذلك، إن استطاع يعني ذلك. قال القاضي عياض: ينبغي سد باب الرواية بالمعنى لئلا يتسلط من لا يحسن ممن يظن أنه يحسن، كما وقع لكثير من الرواة قديما وحديثا، والله الموفق. واضح يا جماعة؟ طيب نقف هنا، نكتفي بهذا القدر، وتنصرفون إن شاء الله بعد العشاء. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.